الأكواني وهدى القلوب للذة الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير بيوم حسابي وهو المعلم يا أولي الألباب هيا بنا نحيا به هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الصحابة رضوان الله عليهم كم واجهوا من المشاق في مكة المكرمة حين آمنوا بالدين الجديد وأظهروا إسلامهم جهرا وقاوموا فتن الوثنية وتحملوا في ذلك الأذى إلى أن وجدوا دارا تجمع أمتهم وتقيم دولتهم هناك في المدينة المنورة فهاجروا إليها وتوحدت جهودهم لبناء أول مجتمع إسلامي لكن لم تكن الأمور سهلة ومريحة فقد فوجئوا هناك بمقاومة من نوع آخر وجد الصحابة في المدينة قوما استوطنوا أرض الحجاز منذ مدة بعد أن فروا بعقائدهم من بطش الرومان وقد عاشوا بين العرب الأميين بهدوء نأوا بأنفسهم لم يحاربوا الأصنام ولم ينشئوا دعوة إلى عبادة الرحمن ولم يعرضوا على أحد تعاليم السماء لظنهم أن الدين امتياز لهم لا ينبغي لأحد أن يشاركهم فيه فهل بقوا على هذا الموقف عندما ظهر الإسلام وأتى من يتكلم باسم الوحي والنبوة والقرآن أم خافوا بأن امتيازهم بالدين قد خرج منهم إلى غيرهم هؤلاء هم بنو إسرائيل لقد حاول النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أن يسترين جانبهم وأن يتعاون معهم على الخير ويوقع معهم العهود والمواثيق بيد أن شرهم نما وحقدهم غلب وحسدهم ظهر ومال إليهم المنافقون من أهل المدينة فكان المسلمون في مهجرهم يبنون بيد ويقاومون باليد الأخرى يؤسسون مجتمعهم الصغير وفق إرشادات الوحي ويدفعون عنه كيد كل عدو في هذا الجو المشحون نزلت سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم وأحفلها بالتشريعات والتعاليم حينها تدرك بأن القرآن الكريم كان دائما في المعركة سواء تلك المعركة الناشئة في الجانب الداخلي في القلوب والعقول بين التصورات الجاهلية وتصورات الإسلام أم المعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الأمة المسلمة وبين أعدائها الذين يتربصون بها من كل جانب سورة البقرة سورة مدنية وآياتها 286 آية سورة البقرة أطول سورة في القرآن وأول سورة بعد فاتحة الكتاب وفيها أطول آية وفيها أعظم آية وفيها آخر آية نزلت من القرآن. المحور الرئيسي لسورة البقرة هو الاستخلاف في الأرض وإعداد الأمة لعمارة الأرض، ولا يتحقق هذا المقصود إلا بالإيمان الصحيح وتحقيق التقوى. وقد أبرزت سورة البقرة أدوارا عديدة للتقوى، فتارة يكون وصفا، وتارة يكون غاية، وتارة يكون وسيلة، ودائما يكون التقوى ميزانا للأعمال. ولذلك نلاحظ أن مادة التقوى تكررت خلال السورة 34 مرة، لا تشبهها في ذلك سورة أخرى. وقد أوضحت السورة محور الاستخلاف في الأرض بأسلوب عجيب وترتيب بديع وتسلسل رائع يصل إلى القلوب والعقول والأفهام بسلاسة ويسر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة وهم السحرة. وأخذ البقرة يكون بقراءتها وحفظها وتدبرها والعمل بها والعناية بها. سورة البقرة سورة عجيبة، يكفي أن الصادق المصدوق قال عنها: أخذها بركة، فهي في الدنيا بركة وفي الآخرة غيمة. في الدنيا تعطيك بركة في نفسك وأهلك ومالك وولدك وجسدك وروحك ووقتك وحياتك، وفي الآخرة هي الغيمة التي تطوف حولك وتظل شخصك لتشفع لك وتدفع عنك الحر والعذاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا الله، فسورة البقرة هي نور البيوت ونور القلوب ونور الصدور ونور القبور ونور لأصحابها يوم النشور. هل سمعت بلبيد بن ربيعة العامري؟ كان من شعراء الجاهلية، من فحول الشعراء، بل هو صاحب إحدى المعلقات السبع. أتعرف ماذا يعني أن تكون شاعرا من شعراء المعلقات؟ يعني أن الناس ما برحت تتغنى بشعرك منذ 1400 عام. يعني أنه لا يبتدئ دارس للأدب دراسته قبل المرور على ساحتك وتصفح أشعارك وتقصي أخبارك. ألا يكفي لبيدا من العظمة أنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في مدح شاعرية شاعر قالوا: أشعر من لبيد. لبيد هذا أدرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه. سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما: أنشدني من شعرك. فأخذ لبيد يقرأ سورة البقرة، فقال له عمر: إنما سألتك من شعرك. فقال له لبيد: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد أن علمني الله سورة البقرة. يا الله، عظمة سورة البقرة جعلته يعتزل الشعر. الشعر قديما كان جوهرة حياة الرجل العربي، وكان الشاعر سيدا في قومه، بل هو لسانهم وسجل تاريخهم وموثق أمجادهم. لكن لبيدا تخلى عن كل هذا استبدل ذلك المجد والشرف بسورة البقرة. هذه السورة غيرت محور حياته وقلبت مسار تفكيره وحولت ميوله الأدبية والفكرية. هذه السورة نقلته من الدنيا إلى الآخرة، وهو الذي كانت الدنيا بين يديه. فيا أيها المسلم، إن أردت عظمة ورفعة وعلوا فعليك بسورة البقرة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، وفي رواية: عد فينا ذا شأن. فاللهم اجعلنا من أهل سورة البقرة. أما الموضوعات التي تناولتها سورة البقرة فبمقدار ما في هذه السورة من طول كان فيها القدر الأكبر من الموضوعات. قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: إن في سورة البقرة 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، ويمكن تقسيمها إلى 6 عناوين أساسية: المقدمة والخلافة والعقيدة والشريعة والقصة والخاتمة. كانت المقدمة بالكلام عن القرآن وتقسيم الناس إلى 3 أصناف: المؤمن المتقي والكافر المعاند والمنافق المخادع. وذكرت السورة صفات كل صنف وبينت طبيعته وحقيقته. ثم اتجهت هذه السورة لنداء عام إلى الناس جميعا، لدعوتهم إلى عبادة الله تعالى وحده، مع تحذير المخالفين بالجحيم وتبشير المؤمنين بالنعيم. العنوان الثاني: موضوع الخلافة في الأرض وتعميرها كما أراد الله. ولا يتحقق هذا المعنى إلا بالإيمان الصحيح وتحقيق التقوى لله تعالى. فكانت البداية مع ذكر قصة خلق الإنسان وعرض الأنموذج الناجح لأول خليفة في الأرض وهو آدم عليه السلام، وإظهار عداوة إبليس لبني البشر، وأنه لا ملاذ لنا إلا بالاعتصام بالله تعالى والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. ثم عرض السورة الأنموذج الثاني للاستخلاف في الأرض متمثلا في بني إسرائيل، ففتحت السورة معهم 2 ملفات مهمة: ملف الوصايا، وملف النعم، وملف الجرائم، وملف الادعاءات، وملف المواثيق التي أخذها الله تعالى عليهم، وهو الأنموذج الفاشل الذي ابتلي فسخط وأمر فعصى وعاهد فنكث. ثم عرضت السورة الأنموذج الثالث للاستخلاف في الأرض متمثلا في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو الأنموذج الناجح الذي ابتلي فصبر وأمر فأطاع. العنوان الثالث في مواضيع سورة البقرة موضوع العقيدة، فالإسلام دين مرتبط بعقيدة إبراهيم عليه السلام ودين الأنبياء من قبله ومن بعده. وقد بيّنت السورة الكثير من أصول العقيدة وذكرت أركان الإيمان ووضحت الدلائل على إثبات الخالق سبحانه وتعالى، وناقشت المنكرين لله تعالى والبعث، وأكدت العلاقة بين التشريعات وبين الاعتقادات. فالمستحق للعبادة هو صاحب الحق وحده في التحليل أو التحريم. كما عرضت السورة أسماء الله تعالى وصفاته بأجمل صورة وأحسن بيان، خاصة في آية الكرسي. العنوان الرابع في مواضيع هذه السورة موضوع الشريعة، وقد أطالت السورة في بيان كليات الشريعة لشدة حاجة المسلمين إلى المنهج الرباني والتشريع السماوي. وقد كان الصحابة في بداية تكوين الدولة الإسلامية في المدينة، فنجد ضمن بنود هذا المنهج أركان الإسلام. وتمتاز سورة البقرة بأن السورة الوحيدة التي ذكرت كل أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، مع تفصيل في ركني الصيام والحج. وعرضت السورة أحكام الأطعمة والأشربة، ما يحل وما يحرم، كما عرض التشريع الجنائي من خلال بيان أحكام القصاص وحكمه. وعرضت بعض المسائل المتعلقة بالنظام السياسي من خلال تأصيل قوانين السلم والحرب في الإسلام، وجانبا كبيرا من نظام المعاملات المالية، المال من أين نجنيه وكيف ننميه ولمن نصرفه ونعطيه، وأحكام الوصية والتركات وحرمة العبث بها والنفقات والمستحقين لها وأموال اليتامى وطريقة التعامل معها، إضافة إلى تأصيل النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال بيان وجوب الزكاة والحث على الصدقات التطوعية وإباحة البيوع وتوثيق الديون وأحكام الرهن والإشهاد والتحذير من المعاملات المحرمة كالربا والقمار والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل. إلا أن الملفت في الأمر أن سورة البقرة أسهبت في تشريع أحكام الأسرة، فتحدثت عن الخطبة والزواج وأحكام الحيض والجماع والإيلاء والطلاق والخلع والمهر وعدة المطلقات والأرامل والنفقة عليهن وأحكام الرضاع. كل هذا الاهتمام لأن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وفي صلاح الأسرة صلاح المجتمع. والعنوان الخامس في مواضيع هذه السورة موضوع القصة. القصة كان لها الحضور الأبرز في سورة البقرة، بل إن اسم هذه السورة الكريمة سورة البقرة، هو في الحقيقة إحياء لذكرى قصة عجيبة ظهرت فيها معجزة باهرة في زمن موسى عليه السلام. قصة بدأت بجريمة قتل وانتهت بمعجزة الإحياء. وتسمية السورة بالبقرة ليس لذات البقرة، وإنما لرمزية الحدث. فقصة البقرة عكست التردد في الاستجابة لأمر الله والمجادلة في تنفيذ أمر الله والسلبية في الشخصية والهروب من المسؤولية. وهذه صفات لا ينبغي أن يتصف بها المتقون ولا من يطمحون لعمارة الأرض. وستأتي القصة مفصلة في موضعها إن شاء الله. في سورة البقرة سنجد عدة قصص: قصة خلق آدم، وقصة بناء الكعبة، وقصة إبراهيم وهو يجادل النمرود، وقصة عزير والقرية الخاوية، وقصة إبراهيم وإحياء الموتى، وقصة طالوت وجالوت، وغير ذلك من القصص. وهذه القصص ليست وحدات مستقلة أو عناصر منفصلة عن مقاصد السورة وأهدافها، بل جاءت هذه القصص لتعزز الحقائق وتؤكد المفاهيم التي طرحتها سورة البقرة. ومع العنوان السادس في مواضيع هذه السورة نصل إلى الخاتمة، وما أروعها من خاتمة. تختتم رحلتنا مع سورة البقرة بالرجوع إلى نقطة البداية والمرسى الحقيقي لكل رحلة، إلى مرسى التقوى والإيمان. بدأت سورة البقرة بأوصاف أهل التقوى والإيمان، وتختتم بطلب العون في تحصيلها من العزيز الرحمن. ختمت السورة بدعاء المؤمنين ليتناسق البدء مع الختام ويلتئم شمل السورة أفضل التئام. من يتأمل سورة البقرة ويستعرض مواضيعها أمام عينيه يدرك أنه أمام سورة عظيمة، مهمتها تصحيح المسار وأخذ الحيطة من كيد الأعداء والاستفادة من تجارب الناجحين والحذر من أخطاء الفاشلين والسير على المنهج القويم والصراط المستقيم في كل المجالات والمسارات المتعلقة بالاعتقادات والعبادات والمعاملات والتصورات، ونعمر الأرض بالإيمان والطاعات لنتأهل بعدها للدور المشرف لنا، وهو دور الإمامة والريادة والخلافة والعدل والوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من أصعب القرارات التي أخذتها في حياتي أن أفسر سورة البقرة، فهي سورة ذات هيبة لعظمتها وبهائها وكثرة مواعظها وتشعب أحكامها، فقد تعلمها عمر الفاروق بفقهها وأحكامها في 12 سنة، وابنه عبد الله في 8 سنين، وأنا اليوم أقدم لكم تفسيرها تفسيرا مختصرا في أقل من 30 حلقة، يشمل بيان المعنى وسبب النزول وبعض الوقفات التربوية. المهمة صعبة والجهد متواضع، لكن التوفيق من عند الله. وأنصحك أخي المشاهد أن تجلب معك مصحفا وتتابع هذه الدروس من خلال النظر في الآيات لتزيد منفعتك بهذه الحلقات إن شاء الله. في الحلقة القادمة سنشرع في تفسير سورة البقرة، والتي تبدأ بداية عجيبة، تبدأ بالتحدي: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. نلقاكم بإذن الله.
نتدبر القرآن في آياته ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن.